بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين.
اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.
وصل كلامنا في يوم أمس إلى مباحث النهي، والذي تقدم من المصنف رحمه الله ثلاثة مسائل في مبحث النهي. بحث في المسألة الأولى عن مادة النهي، مادة النهي لما وضعت، لأي معنى وضعت، وهل هي ظاهرة في الحرمة أو ليست ظاهرة في الحرمة. وفي المسألة الثانية بحث عن صيغة النهي، عن المعنى الذي وضعت له الصيغة. في المسألة الثالثة بحث عن ظهور الصيغة في الحرمة. في هذه المسائل الثلاثة عليكم السلام، في هذه المسائل الثلاثة البحث الذي أوقعه المصنف في النهي شبيه بالبحث الذي أوقعه في الأمر، لا فرق بين الصيغتين والمادتين إلا من حيث المعنى الموضوع له. وأما في المسألة الرابعة عليكم السلام، والتي عنونها المرحوم المصنف بقوله ما هو المطلوب في النهي، هذا خلاف جديد لم يكن موجودا في مباحث الأوامر. المصنف رحمه الله يسأل ما هو المطلوب في النهي. يوجد احتمالان ولكل احتمال قائد. الاحتمال الأول عليكم السلام، الاحتمال الأول أن المطلوب في النهي هو ترك الفعل، والاحتمال الثاني أن المطلوب في النهي الكف عن الفعل. هذان احتمالان، هذان الاحتمالان الجامع بينهما أن النهي طلب، النهي طلب، النهي طلب، غاية الأمر النهي طلب عن ترك الفعل، أو النهي طلب بمعنى الكف عن الفعل، طلب للترك أو طلب للكف. هذان احتمالان ولكل احتمال قائل. لا، الاحتمال الأول، الاحتمال الأول نقول فيه النهي طلب، طلب للترك. المولى عندما قال لي لا تشرب الخمر لا تغتب أخاك المؤمن، ماذا يعني ذلك؟ يعني أن هناك مطلوب محبوب أراده المولى. ما هو المطلوب المحبوب الذي أراده المولى؟ هو ترك، هو ترك الغيبة. هو ترك الغيبة، ترك الغيبة أمر مطلوب محبوب للمولى، أراده المولى، طلب ترك الغيبة. ترك الغيبة هو معنى آخر أو قل مساوق لقوله عدم الغيبة. إذن ترك الغيبة أمر عدمي، أمر عدمي. المطلوب هنا، المحبوب هنا للمولى عدم الغيبة، فهو أمر عدمي. هذا على الاحتمال الأول. الاحتمال الأول هو الاحتمال المعروف المشهور، القائلون به هم الأكثر، القائلون به هم أكثر علمائنا، أن المطلوب في النهي هو ترك الفعل، ترك الغيبة. الاحتمال الثاني، المطلوب في الفعل مو ترك الغيبة، وإنما كف النفس عن الميل، فعل من أفعال النفس. المولى يريد منك أن توطن نفسك، أن توجد في نفسك الكف، أن تتخذ قرارا عن الترك، على الترك، أن تكف نفسك، فعل من أفعال النفس، أن تكف نفسك عن الغيبة، وأن تترك. مو المطلوب هو عدم الغيبة، لا، المطلوب هو أنك تتخذ في نفسك قرارا على أن تترك الغيبة، توطن نفسك على ترك الغيبة، فهو أمر وجودي. فإذا المطلوب من المولى الكف، المطلوب للمولى والمحبوب للمولى هو الكف عن الغيبة وتوطين النفس على ترك الغيبة، وهو فعل من أفعال النفس، فهو أمر وجودي. إذن على الأول المطلوب أمر عدمي، وعلى الثاني المطلوب أمر وجود. بعض العامة ذهبوا إلى الثاني، هذا ما ذهب إليه بعض العامة. من علمائنا أكو من يذهب إلى الثاني أو لا يوجد من يذهب إلى الثاني؟ العلامة الحلي رحمه الله في بعض كتبه، في واحد من كتبه الأصولية وهو المنتهى على ما أتخطر، ذهب إلى الثاني الذي دعا أصحاب القول الثاني إلى اختيار القول الثاني، وتخطئة أصحاب القول الأول. ما الذي دعاهم؟ هو أن القول الأول يلزم منه المستحيل، المحال، الممتنع، ولكي لا نقع في المحال والممتنع نتجه إلى القول الثاني. ما هو هذا المستحيل والممتنع؟ هو هذا عدم الغيبة الذي هو المطلوب، الذي هو المحبوب عند أصحاب القول الأول. هذا عدم الغيبة عدم أزلي موجود منذ الأزل، منذ القدم، قبل أنا وأنت، وقبل اللي عاش قبل 1000 سنة واللي عاش قبل 2000 سنة، عمري وعمرك أصغر بكثير جدا من عدم الغيبة الذي هو عدم أزلي. عدم أزلي إذا عمر الإنسان 20 سنة، 15 سنة، 20 سنة، 30 سنة، 60 سنة، 100 سنة، فإن هذا العدم الأزلي موجود قبله. حينئذ إذا كان العدم الأزلي عدم أزلي قديم موجود قبل المكلف، فكيف يمكن أن يطلب من المولى من المكلف هذا العدم؟ كيف يكون هذا العدم مطلوب يريد المولى من المكلف أن يحققه؟ هذا أمر خارج عن قدرة المكلف، لا يستطيع المكلف أن يحققه، لأن العدم الأزلي موجود قبله الذي يدخل تحت قدرة المكلف الأمور الحالية المعاصرة له. أما الأمور السابقة على وجوده، على خلقته، فإنها خارج عن قدرته، لا يمكن أن يحققها الإنسان المكلف أبدا، خارج عن القدرة. فإذا خارج عن القدرة كيف يخاطب المولى عبده ويقول له أريده منك؟ هو خارج عن القدرة لأنه موجود قبله، موجود أزلي، لا يمكن أن تناله يد، أن تناله يده، لا يمكن ذلك. اليد تنال ما هو معاصر لها، الحالي، لا تنال السابق القديم. قبل وجود موجود شيء قبل وجود أنا أسوي ما يمكن، فكيف إذا كان أزليا؟ كيف إذا كان أزلي؟ لا يمكن. هذا إشكال يطرحه المصنف، هم عندهم إشكال ثاني يمكن أن يطرح في بعض كلماتهم، هذا تحسين للحاصل، وتحسين الحاصل محال، شيء متحقق قبل وجودي تقول لي تعال حققه، هذا محال، تحسين للحاصل. إذا كان هذا العدم الأزلي متحقق قبل ما أنا أحققه، قبل أن أحققه أنا، ما معنى لي أن تطلب مني تحقيقه؟ هذا البعث والتحريك لا معنى له. لما وجد أصحاب القول الثاني أن القول الأول يبتني بالمحال، بالتكليف، بتكليف شيء خارج عن القدرة، أو التكليف بشيء هو حاصل يلزم منه تحصيل الحاصل. قالوا إذن لا، لا محيص لنا إلا أن نفسر أن المطلوب هو أمر وجودي وهو الكف عن الفعل. هذا السبب الذي دعا أصحاب القول الثاني إلى العدول عن القول الأول. أما أصحاب القول الثاني، أما أصحاب القول الأول يدافعون عن أنفسهم، قلت لكم هم مشهور علماءنا، صاحب القوانين، صاحب النصوص، صاحب الكفاية، كلهم يبنون على القول الأول، صاحب المعالم يبنون على القول الأول. المطلوب في باب النهي هو عدم الغيبة، هذا هو المطلوب المحبوب للمولى، عدم الغيبة. كيف يجيبون عن أنفسهم؟ كيف يجيبون عن 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 قولهم هذا، عن مذهبهم هذا؟ الجواب هو لو كان المطلوب هو إيجاد العدم الأزلي، أنا أوجد العدم الأزلي من أصله، بل الإشكال صحيح، فإن العدم الأزلي خارج عن قدرتي وطاقتي، أنا عاجز عنه لأن موجود قبلي، ويدي يد القدرة إنما تنال المعاصر الحالي، كما أنه حاصل قبل وجودي، وإلزامي بتحصيله تحصيل للحاصل، الإلزام بتحصيل وهو محال، لا معنى للبعث نحوه والتحريك نحوه. بل ما قلتموه صحيح، ولكننا لا نقصد ذلك، نحن نقصد إبقاء العدم واستمرار العدم، لا نقصد إيجاد العدم من الأول. هناك عدم أزلي للغيبة موجود، هذا العدم أنا قادر على أن أرفعه في أي لحظة وأوجد الغيبة، أنفي العدم يعني أحقق الغيبة خارجة، إذن بإمكاني أن أوجده، وبإمكاني إذن إذا كان بإمكاني إيجاده، إذا كان بإمكاني إيجاده إذن أنا بإمكاني أن أبقي عليه، أن أبقي على العدم، أن يستمر العدم بفعلي لترك الغيبة، بتركي للغيبة. إذن العدم الأزلي وإن كان أصل تحقيقه خارج عن القدرة، لكن الاستمرار ببقائه داخل في القدرة لا يمكن لأحد أن يدعي في النقيضين، النقيضان الوجود والعدم، لا يمكن لأحد أن يدعي في النقيضين استحالة أحد الطرفين. على الإنسان يعني أن الإنسان عاجز عن أحد الطرفين، هذا مقصودي، لا يمكن لأحد أن يدعي في مورد نقيضين أن أحدهما خارج عن قدرة المكلف وقادر على الآخر، هذه الدعوة باطلة. إذا عندي نقيضان لا يمكن أن تدعي أنني عاجز عن أحدهما وقادر على الآخر، هذا غير معقول. إذا كنت عاجزا عن أحدهما وهو الوجود، فالعدم ضروري، بعد أنت مو قادر، أنت مجبر. وإذا كنت عاجزا عن العدم فصار الوجود ضروريا، أنت مجبر، أنت ما يقال أنك قادر على الآخر ما دمت عاجزا عن أحدهما. إذن الصحيح أنني قادر، إذا كنت قادرا على أحدهما فأنا قادر على الآخر، بما أنني قادر على إيجاد الغيبة إذن أنا قادر على عدم الغيبة، بمعنى أنني قادر على إبقاء هذا العدم الأزلي، على الاستمرار بهذا العدم الأزلي. فإذا المشكلة ما بعد المشكلة وين؟ ارتفع المحذور الأول والثاني، المحذور الأول أنه خارج عن قدرتي باعتبار عدم أزلي، المحذور الثاني تحصيل للحاصل، اثنينات ما يرد لا يلد كلاهما لا يرد. فإن هذا الاستمرار، أنا عاجز عن الإيجاد الأولي، عن تحقيق العدم الأزلي، لكن إبقاء أنا قادر عليه، هذا حالي، أمر حالي، كما أنه ليس تحصينا للحاصل، كل لحظة يتجدد البقاء والاستمرار. هذا جواب أصحاب القول الأول. لكن المصنف والمتأخرين عندهم جواب ثاني، يقول أصلا هذا الإشكال كله مو صحيح، هذا البحث والنزاع كله مو صحيح، لأن هذا النزاع يأتي إذا فسرنا النهي بالطلب، حينئذ نحتار طلب للترك أو الكف. وأما إذا فسرنا النهي بأنه زجر وردع، بعد لا نختلف أنا وأنت في أن المتعلق هو الترك أو الكف، الزجر متعلقه الفعل، الزجر متعلقه الفعل، بعد ما يجي ترك أو كف وأمر عدمي أو أمر وجودي، هذا النزاع له معنى إذا اخترنا أن النهي طلب، حينئذ نختلف أنا وأنت. أما إذا اخترنا أن النهي زجر وردع، حينئذ متعلقه الفعل مو عدم، وجودي قطعا، وجودي باليقين. فإن المولى عندما نهاني عن الغيبة يعني زجرني عنها، ردعني عنها، فالمتعلق أمر وجودي ولا شك في ذلك. وهذا ما يذهب إليه كل المتأخرين تقريبا بعد صاحب الكفاية رحمه الله. قال: ما المطلوب في النهي؟ كل ما تقدم ليس فيه خلاف جديد غير الخلاف الموجود في صيغة افعل، نفس الخلاف والأقوال والنزاعات التي كانت لدينا في الصيغة تجينا في صيغة النهي، في صيغة افعل كانت تجي في صيغة النهي. وإنما اختص النهي في خلاف واحد، صيغة النهي تختص حتى مادته تختص بخلاف جديد لا يوجد في مادة وصيغة الأمر، وهو أن المطلوب في النهي متعلق النهي، الأمر المحبوب في النهي، المراد للمولى في باب النهي ما هو؟ هل هو مجرد الترك كما ذهب إليه مشهور علمائنا صاحب القوانين، صاحب الفصول، صاحب الكفاية، صاحب المعالم، أو هو كف النفس عن الفعل كما ذهب إليه أغلب العامة أو كثير من العامة، وذهب إليه العلامة في بعض كتبه؟ أكو فرق بينهما شيخنا المظفر؟ قال: نعم، الفرق بينهما أن المطلوب على القول الأول أمر عدمي محض، ترك الغيبة يعني عدم الغيبة، والمطلوب على القول الثاني أمر وجودي، لأن الكف فعل من أفعال النفس، توطين النفس، هذا معنى الكف، يعني أن تتخذ قرارا في داخلك على الترك، تتخذ قرارا في داخلك على الترك. أصحاب هذا القول الثاني راح يواجهون مشكلة، المشكلة هي أنه إذا فد واحد يترك الغيبة لا من باب الكف، لا من باب الكف، حينئذ يعني وحق تحقق منه العدم، لكن هو كان عنده قرار أن يغتاب، لكن الربط لسانه المسكين، لسانه تعور فما قدر، يريد يحكي ما قدر. في هذه الحالة نقول هذا امتثل لو لم يمتثل بناء على الكف، هذا بعد غير ممتثل، وأما بناء على العدم هذا ممتثل. هاي وحدة من الإشكالات على التي يريدها أصحاب القول الأول على أصحاب القول الثاني.
بل إذا كان رأي المتأخرين هو أنه هذا البحث أصلاً ما مطلوب يعني ما له داعي، ليش من البداية يقولون أن الحق القول الأول؟ ليش من البداية رفضوه؟ يعني يقولون أن الكلام كله
يعني تنزلاً، ولذلك هو راح يقول يقول تنزلا لو آمنا بأن النهي طلب حينئذ نلتزم بأن الصحيح هو القول الأول للثاني. لاحظون كيف؟ باعتبار أن من يقرأ الكتب المتقدمة بل حتى مثلا الكفاية راح يواجه هذا السؤال، فإحنا نهيئ لظرف، ولذلك مثلا صاحب القوانين أو صاحب الفصول أنت إذا ترجع له شوف بحث فيه تفصيل وفيه أقوال دقيقة، فيه استدلالات شوية توقف عندها الباحث، المصنف لبلب البحث كلش يعني، يعني اختصر البحث ولبلب للباحث بالنحو الذي إذا فد واحد يبني على الزج أصلا من يوصل لهذا المبحث يقول لا داعي للذكري أصلا، بحث ما إلى داعي، لا أقرأه، يعرض عنه صفحا ولا يطيل البحث فيه، باعتبار أن النهي زجر لا لا طلب. تلاحظون فهذه في الحقيقة خلاصة الأبحاث، وإلا قلت لك أبو القوانين وأبو الفصول عندهم بحث مفصل نقض ورد على الأعلام في هذا الموضوع. والحق هو القول الأول العدمي للوجودي الترك للكف، ومنشأ القول الثاني. ومنشأ القول الثاني، طيب شيخنا المضفى ليش أصحاب القول الثاني راحوا للكف؟ قال توهم هذا القائل أن الترك الذي معناه إبقاء عدمي، الذي معناه إبقاء عدم الفعل المنهي عنه، عدم الغيبة المنهي عنها، على حاله على عدمه. توهم هذا القائل أن الترك ليس بمقدور للمكلف. ليش؟ لأنه أزلي موجود قبلي وقبلك وقبل وجود الشريعة، أزلي فيكون خارجا عن القدرة، خارج عن القدرة. إذا أزلي لن يقدر الإنسان على أن يحقق شيئا قديما قبل قدرة قبل وجوده، كيف يمكن أن تناله يد القدرة البشرية؟ فلا يمكن تعلق الطلب به، إذن لا يمكن أن يكون مرادا ومحبوبا للمولى. والمعقول لأن الطلب يعني بعث وتحريك، إذا هو أنا غير قادر عليه من المستحيل إذن البحث نحوه نحوه والتحريك نحوه. والمعقول من النهي إذن إذا نهانا عن الغيبة أن يتعلق فيه في النهي الطلب بردع النفس وكفها عن الفعل، هذا هو المعقول، أن يكون المتعلق هو الردع الكف التوطين على الترك، وهو فعل نفساني يقع تحت الاختيار. هذا هو منشأ القول الثاني. والجواب من أصحاب القول الأول عن هذا التوهم أن عدم المقدورية في الأزل على العدم، يعني إذا فد واحد يعيش هذا العصر، يعيش هذه اللحظة الآنية الحالية، غير قادر على ما يكون موجودا منذ الأزل، أن يرجع للوراء على مود يحقق أو ما يحقق، عدم المقدورية على الأزل على العدم في الأزل، أنا ما أقدر أحقق هذا، كن أرجع إلى الأزل وأكون قديما بقدم العدم حتى أحقق العدم وأوجد العدم وأجعل العدم ثابتا. تلاحظ كيف؟ وهذا خارج عن القدرة. نعم صحيح، لو كان كذلك مقصودنا في الحق معكم، لكن هذا عدم المقدورية لا ينافي المقدورية بقاء واستمرارا، مقدور بنحو البقاء والاستمرار، أن أبقي العدم الأزلي على وجوده ولا أقطع بقاء العدم. إذ القدرة على الوجود، هذا دليل المصنف، يقول الآن أنت قادر على الغيبة لو لا؟ نعم، إذن أنت قادر على عدم الغيبة. إذ القدرة على الوجود تلازم القدرة على العدم، بل القدرة على العدم على طبع القدرة على الوجود. ريدي يقول إذا كان يوجد عندنا أمران متناقضان وكنت قادرا على أحدهما، إذن أنت قادر على الآخر ولا يمكن أن تكون عاجزا عن الآخر، لأنك لو كنت عاجزا عن الآخر فأنت غير قادر على الأول، لأن الأول يوجد بالضرورة غصبا عليك، مو أنت اللي توجده، يوجد بالضرورة، لا أنك الذي استدعيت وجوده خارجا. بل إذ القدرة على الوجود تلازم القدرة على العدم، هذه الملازمة باعتبار أن الوجود والعدم نقيضان، بل القدرة على العدم على طبع القدرة على الوجود. فإذا كنت قادرا على الوجود تقدر تسوي وتقدر ما تسوي، إذن أنت قادر على العدم، وإن لم تكن قادرا على الوجود ما تقدر تسوي، إذن أنت مو قادر على العدم، لأن العدم يكون موجودا بالضرورة متحققا بالضرورة. وإلا لو كان العدم غير مقدور، هاي وإلا يعني لو كان، هذا تفسيرها، لو كان العدم غير مقدور بقاء لما كان الوجود مقدورا، يعني الوجود ضروري بعد مو داخل تحت قدرتك، تحت قدرتك يعني بالاختيار أنت تريد أن تحقق الغيبة أو لا تريد أن تحقق الغيبة؟ لا، إذا كان العدم غير مقدور إذن الوجود ضروري الوجود، فإن المختار هو القادر، فإن المختار القادر هو الذي إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل. والتحقيق يقول أنا عندي إشكال آخر ذكره المتأخرون، أن هذا البحث ساقط من أصله، من الأصل أصلاً من أبحاث. من يبدأ المتكلم؟ إذا أبدأ أوقف على اللوحة أقول الطلب النهي وطلب وهناك، تقول لي أسكت بعد ما نسمع. النهي ليس طلباً، النهي زجر وراد. فإنه كما أشرنا إليه فيما سبق، ليس معنى النهي هو الطلب، ليس معنى النهي هو الطلب، حتى يقال إن المطلوب هو الترك أو الكف. النهي شنو معنى؟ وإنما طلب النهي هو الزجر، النهي هو الزجر، وأما طلب الترك فهو لازم عقلي للزجر، وإنما طلب الترك من لوازم النهي. يعني المولى إذا زجرني عن الغيبة فهو يطلب عقلا، العقل يفتهم، إذا قلت هذا هم الطلب ليس أمرا شرعيا، وإنما العقل يفهم أن المولى يطلب مني ترك الغيبة، إذا ردعني عن الغيبة زجرني عن الغيبة إذن هو يطلب مني ترك الغيبة، العقل يفتهم هذا اللازم. وإنما طلب الترك من لوازم النهي، ومعنى النهي المطابقي هو الزجر والرد. المعنى المطابق لقوله لا يغتب بعضكم عن بعض، بعضكم بعض، هو الزجر والردع عن الغيبة. نعم، الردع عن الفعل يلزمه عقلا، طلب الترك لازم عقلها لا أنه معنى. كما أن البحث نحو الفعل في الأوامر في قوله أقم الصلاة يلزمه عقلا، الردع عن الترك يلزمه عقلا، أنه يردعني عن ترك الصلاة، عن ترك الصلاة المطلق أو اللعب، إذا فد واحد الصلاة بقالها 10 دقائق ويصير قضاء يريد يلعب، مأمورا بالعدم عقلا يفهم، مأمورا بترك هذا اللعب. فالأمر والنهي كلاهما يتعلقان بنفس الفعل رأسا، فلا موقع للحيرة والشك في أن الطلب في النهي يتعلق بالترك أو الكف، لا، كلاهما يتعلق بالفعل، لكن الأمر بعث النحو والزجر والنهي زجر عنه. المسألة الخامسة، لا يغتب بعضكم بعضا، هل يدل على كفاية ترك الغيبة مرة واحدة؟ يعني اليوم أنا وياكم نترك الغيبة امتثالا لقوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا، باشر بعد احنا غير منهيين عنها، مره واحده في الامتثال تكفي، بدلاله قوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا، لان قوله تعالى هذا النهي يدل على المره الواحده، كفايه المره الواحده في الامتثال هكذا او العكس. ولا يغتب بعضكم بعضا ينهانا عن تكرر الامتثال وتعدد الامتثال، يعني الله ينهاكم عن كل غيبة، دائما عندما تريد أن تغتاب اذكر أن الله يقول ولا يغتب بعضكم بعضا، فإذا هذه الغيبة منهي عنها. المصنف يقول هذا بحث نظيره مضى في الأوامر، أن قوله أقم الصلاة لدلوك الشمس يعني إذا زالت الشمس فصلي، هل يدل على المرة الواحدة؟ لو يدل على التكرار، إذا قلنا يدل على المرة الواحدة يعني مرة واحدة إذا صليت هذا كاف، أن تقوم تصلي مرة واحدة هذا كاف، دلالة قوله أقم الصلاة لدلوك الشمس. أما إذا يدل على التكرار يعني لازم توقف تصلي، بعدين ما أقدر صلي خلصت ولا شوية هم صلي وهكذا، اتعبت ما تقدر شوية أقعد بس بعدين هم قوم صلي، التكرار. أو نقول لا يدل على التكرار يوميا، أكرم العالم هم كذلك أكرم العالم يدل على المرة الواحدة في الإكرام لو التكرر والتعدد في الإكرام. فاللي يكرم مرة واحدة حقق امتثالا واحد، لكنه إذا ترك إكرام 50 عالم فقد ارتكب 50 معصية. أما إذا قلنا أنه يدل على المرة الواحدة دون التكرار، يعني مرة واحدة إذا تكرم لك عالم هذا كافي، ولم تكرم غيره أنت غير عاصي. أيهما هو الصحيح؟ قال المصنف هنا الأقوال متعددة، ذكر الأقوال هو رحمه الله، وقال أن الصحيح في باب الأوامر أن الصيغة غير ظاهرة في الدلالة على المرة، ولا هي ظاهرة في الدلالة على التكرار. أقيم الصلاة لا تدل على أن المطلوب صلاة واحدة، إقامة صلاة واحدة، مرة واحدة في الإقامة، ولا أن ولا تدل على أن المطلوب هو تعدد الإقامة للصلاة وتكرار إقامة الصلاة من نفس الصيغة. ما عدنا هيك دلالة. هذا وين في الأوامر؟ نفس الكلام في النواهي، لا يغتب بعضكم بعضا، نفس هذه الصيغة لا تدل على أن المراد للمولى هو الزجر عن الغيبة الواحدة أو الزجر عن كل غيبة، نفس هذه الصيغة لا تدل على ذلك، لا تدل بالدلالة الوضعية ولا بالدلالة الإطلاقية، لا تدل على أحد الأمرين. خلاص الحمد لله. إذن نحتاج إلى قرينة خارجية. هاي القرينة الخارجية موجودة عندنا، موجودة عندنا في النهي وموجودة عندنا في الأوامر. القرينة الخارجية أنه في باب الأوامر، الأمر هو طلب وبعث نحو صرف الطبيعة. طبعا ما تشوفون هذا خمد الدهن. صرف الطبيعة، المولى أراد مني صرف الطبيعة، صرف إيجاد الطبيعة، يعني أحقق. هذا معنى أقيم الصلاة. صلير أراد مني أن أحقق صرف الصلاة، أن أوجد طبيعة الصلاة خارجة صرف الطبيعة. حينئذ إذا قمت صليت حققت صرف الطبيعة، أوجدت الطبيعة خارجا أو ما أوجدتها؟ شو تقولوا؟ أوجدتها، خلاص الحمد لله تحقق المطلوب، لأن المولى أراد مني صرف الطبيعة، صرف إيجاد الطبيعة، صرف إيجاد الصلاة، أن أحقق طبيعة الصلاة خارجا، فحققتها بالفرد الأول. العقل يقول الحمد لله أنت حققت المراد للمولى، متعلق الأمر جئت به. العقل مو لأن ظاهر الصيغة هو المرة الواحدة، لا، الفرد الأول اللي حقق المرة الواحدة، الفرد الأول أو قل المرة الواحدة العقل يكتفي به، لأنك حققت صرف وجود الطبيعة. هذا في باب الأوامر. في باب النواهي أيضا للعقل موقف، يقول المولى عندما قال لا يغتب بعضكم بعضا زجرنا وردعنا عن صرف الطبيعة أيضا، ردعنا وزجرنا عن إيجاد صرف الطبيعة خارج، ما يريد من عدنا أن نحقق طبيعة الغيبة خارج، مثل ما بالأوامر عندما أمرنا بتحقيق طبيعة الصلاة خارجا وذلك يكفي فيه إيجاد الفرد الواحد. هنا بالنواهي أيضا أراد منا، وش نفسر هذا؟ تحملوني خلنا نسمي طلب. طلب مني أن أعدم صرف الطبيعة. إذا نعبر بالتعبير الدقيق، زجرنا عن إيجاد صرف الطبيعة، صرف الغيبة، صرف طبيعة الغيبة. قال غيبة يا مؤمن، غيبة ما أريد توجدها، الغيبة لا أريدك أن تحقق الغيبة خارجا، طبيعة الغيبة خارجا. وهذا يعني أنني لابد أن أترك جميع الأفراد العرضية والطولية، يعني في الساعة العاشرة على رأس الساعة لا أغتاب زيد، لا أغتاب بكر، لا أغتاب خالد، لا أغتاب رجل، لا أغتاب امرأة، لا أغتاب صغير، لا أغتاب كبير، أبدا أبدا ما أغتاب أحد على رأس الساعة العاشرة، كما أنني لا أغتاب في كل وقت وآن تدريجي. العقل شيء، ليش يا عقل؟ العقل يقول ذلك لأن العقل يجد أنك إن حققت فردا واحدا من الأفراد العرضية أو الأفراد الطولية فقد أوجدت الطبيعة خارجا، والشارع نهاك عن إيجاد الطبيعة، زجرك عن إيجاد الطبيعة خارجا. فإذا هذا هاي قرينة عقلية، هذه قرينة عقلية مو منشأها دلالة اللفظ على التكرار وأن الصيغة تدل على، لا أبدا أبدا، منشأها حكم عقلي، قرينة عقلية. ولذلك لأن الصيغة لا تدل على التكرار لو إجانا التقييد بهذه الصيغة ببعض الأوقات والأزمنة، هذا الاستعمال مو مجازي. لو قال ما أريدك تحقق الغيبة فقط في الساعة العاشرة، هذا استعمال حقيقي مو استعمال مجازي، لأن التكرار ليس دخيلا جزءا في المعنى ولا يستفاد أيضا بالإطلاق، وإنما يستفاد من خلال قرينة عقلية خارجية. قال المصنف: خامسا دلالة صيغة النهي على الدوام والتكرار، اللي راح يقول لا لا تدل، اختلف في دلالة صيغة النهي على التكرار أو المرة كالاختلاف في صيغة افعل. على التكرار لا يغتب، يعني دائما أريد من عندكم أن، ما أقول دائما، يعني لابد أن تكرروا عدم الاغتياب، ترك الاغتياب، تمتثل الزجر عن الغيبة دائما مكررا. هسا مكررا نشقد بعد هو صاحب القول الأول أبو التكرار، كون يفسر هذا اللي شقد ما هو، وهو يفسره بالدائمية، التكرار دائما. أو المرة، يكفي الامتثال مرة واحدة، الصيغة تدل على كفاية تركك للغيبة مرة واحدة. اختلفوا في ذلك، والحق هنا ما قلناه هناك بلا فرق في باب الأوامر، فلا دلالة لصيغة لا تفعل لا بهيئتها ولا بمادتها على الدوام والتكرار. المادة لا يغتب، مادتها الغيبة، لا تدل على الوحدة ولا تدل على الكثرة، كما أن الهيئة لم توضع في اللغة لإفادة الوحدة والكثرة، وإنما المنهي عنه صرف الطبيعة، هاي في باب النواهي، كما أن المبعوث نحوه في باب في صيغة افعل صرف الطبيعة، غير أن بينهما فرقا. هذا الفرق من ناحية عقلية في مقام الامتثال، فإن امتثال النهي كيف يكون؟ يكون بالانزجار عن فعل الطبيعة، ولا يكون ذلك إلا بترك جميع أفرادها العرضية والطولية، فإنه لو فعلها مرة واحدة ما كان ممتثلا. قال أنا أغتاب هسه بودي حكاية ناقته هنا، أنا لو أحكيها على زيد، لو بكر، لو خالد، لو عمر، وحدة من عدن شارع ذن، قال أي وحدة من ذن، قال اترك الغيبة، أي وحدة من ذني أسويها، أغتاب بكر أو زيد أو عمر أو خالد في هاي اللحظة الواحدة، إذا اختاريت وحدة من ذني فقد أوجدت طبيعة الغيبة، خالفت. كذلك في طول الزمان الحديث هو الحديث، ولا يكون ذلك إلا بترك الانزجار عن فعل الطبيعة، إلا بترك جميع أفراد الطبيعة، فإنه لو فعلها مرة واحدة، لو فعل الطبيعة، لو اغتاب مرة واحدة ما كان ممتثلا عصى. وأما امتثال الأمر فيتحقق بإيجاد أول وجود من أفراد الطبيعة،
يعني عندما يصلي أوجد الفرد الأول، خلاص الحمد لله حقق صرف الطبيعة. ولا تتوقف طبيعة الامتثال على أكثر من فعل المأمور به مرة واحدة. لا تتوقف طبيعة الامتثال على أكثر من المرة الواحدة، لكن هذه قرينة عقلية. وليس هذا الفرق من أجل وضع الصيغتين، أن الصيغة الأمر موضوعة للوحدة وصيغة النهي موضوعة للتكرار، لا، ودلالتهما ودلالة الصيغتين، أن صيغة صيغة الأمر تدل على ذاك وصيغة النهي تدل على هذا، لا، بل ذلك مقتضى طبع النهي والأمر عقلا، لا دلالة وضعية ولا دلالة إطلاقية. خلصنا بحث الأوامر، عجيب، شو الأعلام يبحثون بحث الأوامر، بحث طويل عريض يستمرون به طويلا كثيرا. المصنف قال أنا لخاطركم أترك بحثين، البحث الأول بحث اجتماع الأمر والنهي، فإنه من أبحاث الأوامر تبحث، كانت في المنهج المتعارف القديم، المنهج المدرسي المعروف، تبحث أبحاث الأوامر، تبحث مسألة اجتماع الأمر والنهي، تبحث في مباحث النواهي، وهي من المسائل الدقيقة. البحث الثاني اللي راح أترك تبرعا مني هو البحث عن أن النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد، أيضا راح أترك هنا. خب نتركهن كلا طرا، قال لا أتركهن هنا في مباحث الدليل اللفظي، وسوف أبحثهما في مباحث الدليل العقلي، مع أن له دخل، مع أن لهما مسيس ببحث الأدلة اللفظية، لكن الصحيح أننا نتركهما بحسب التقسيم الذي ارتآه شيخه وأستاذه الإصفهاني، وهو بنى عليه، جعل بحث المستلزمات العقلية بحث منفصل عن بحث الأدلة اللفظية، وإن كان بعض الأبحاث تلك لها نحو مسيس مساس بالأدلة اللفظية، النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد، إلا نوع ارتباط أن النهي ظاهر في الفساد أو غير ظاهر. إذا أجاني دليل لفظي، هل هو ظاهر في بطلان الصلاة وبطلان المعاملة أو ليس بظاهر في ذلك؟ لكن هم ليش خلوا بالأدلة العقلية؟ قالوا هذا ما يقتصر على الأدلة اللفظية، إذا نهي استفدناه من الإجماع، هل يقتضي الفساد أو لا؟ من السيرة، هل يقتضي الفساد أو لا؟ نهي إذا استفدناه من دليل عقلي، هل يقتضي الفساد أو لا؟ البحث هناك ينصب على الملازمات، أن النهي يلازم الفساد لو لا البطلان وما يلازم، هل إذا وجد أمر يستحيل أن يوجد معه النهي لو لا ما يستحيل، هذا بحث ملازمات عقلية. انتركت لهناك ما تحت هنا. قال تنبيه، لم نذكر هنا ما اعتاد المؤلفون ذكره من بحثي اجتماع الأمر والنهي ودلالة النهي على الفساد، لأنهما هذان البحثان داخلان في المباحث العقلية، هذين المبحثين داخلان في المباحث العقلية كما سيأتي، باعتبار أن البحث عن الملازمة العقلية بين وجود الأمر وعدم النهي، بين وجود النهي وعدم الأمر ودلالة النهي، بين وجود النهي والفساد ملازمة عقلية نبحث، هاي ملازمة صحيحة لمو صحيحة، وليس هما من مباحث الألفاظ، وإن كان بعض الأبحاث لها مسيس. وكذلك بحث مقدمة الواجب، واحد اثنين مسألة الضد، ثلاثة مسألة الإجزاء، ومسألة الضد ومسألة الإجزاء ليست من مباحث الألفاظ، وإن اعتاد المنهج المدرسي الأصولي على بحثها في باب الأوامر، لكننا أجلنا هذه المباحث الخمسة إلى باب المستقلات العقلية، وسنذكر الجميع في المقصد الثاني، المباحث العقلية إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. الله أحسن الله إليك.